بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له. قال الإمام رحمه الله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دخل من معالم الدين في زمانه رحمه الله في رسالة كشف الشبهات: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، فإذا تحققت يعني أيقنت أيها الموحد أنهم مقرون، الضمير هنا في أنهم يعني المشركين الأوائل، مقرون بهذا يعني توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية معناه إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها. فالمشركون الأوائل أقروا بذلك، وكما سبق لما عبدوا آلهتهم لم يعبدوها استقلالا وإنما على وجه القربة والشفاعة. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا يعني توحيد الربوبية، وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن توحيد الربوبية من أقر به لا يدخل هذا في توحيد العبادة والألوهية، بل لا بد إذا أقر بالربوبية أن يقر أيضا بتوحيد العبادة والألوهية، لا بد من ذلك. وإذا اعتقد أن الله الخالق، أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وأشرك معه غيره، فلا ينفع هذا الإقرار بتوحيد الربوبية. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة. والمعروف في لغة العرب أن الإله معناه المعبود، لأنه مشتق من أله يأله إلهة وألوهة، وهذا بمعنى العبادة وليس بمعنى الخلق والتدبير. فالإله هو المعبود، ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. ودليل ذلك قوله عز وجل، دليل على تفسير العبادة، قوله سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فهذه وصية الله عز وجل لجميع الأنبياء والمرسلين، بل جميع الناس أجمعين: يا أيها الناس اعبدوا ربك. وهذا هو أول نداء وأول أمر في القرآن، فأول نداء يا أيها الناس، وأول أمر اعبدوا الله، اعبدوا ربك، إلى أن قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول نهي النهي عن الشرك، وأول أمر الأمر بالعبادة، وهذا هو طريق الأنبياء والمرسلين. فمن رام سبيلهم وطريقهم لا بد أن يسلك في دعوته، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في عبادته، وأن يحذر الناس من الشرك. إذن المشركون الأوائل كان شركهم في جانب توحيد العبادة أم الربوبية؟ في جانب توحيد العبادة، وكانوا مقرين بتوحيد الربوبية. وكان هذا الشرك ليس لمساواتهم بين الخالق والمخلوق في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، وإنما كان ذلك في جانب العبادة أن اتخذوهم وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. ولذلك أول ما وقع الشرك وقع في الصالحين، فالمشركون حينما يتقربون إلى أحد دون الله عز وجل إنما يتقربون إلى المقربين من عباد الله، فبعضهم عبد الملائكة، وبعضهم عبد الأنبياء، وبعضهم عبد الأولياء والصالحين، وذلك لأنهم لا يساوون بين هذه المعبودات وبين الله سبحانه في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما يتخذونهم وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله عز وجل. إب هذه مسألة خطيرة ومهمة جدا، لأن الشرك في الزمان الأول هو الشرك في زماننا تماما. الأولون قال نحن أهل معاصي وأهل ذنوب، فلا بد أن نتجرد من هذه المعاصي حتى ندعو الله عز وجل، فإذا نتخذ وسطاء بيننا وبين الله. فقوم نوح عليه السلام أوحى إليهم الشيطان أن ينصبوا في مجالس هؤلاء الصالحين الخمس، ود وسواع ويهوث ويعوق ونسر، قال الله عنهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. وكما قال ابن عباس كما عند البخاري في صحيحه في كتاب التفسير عند تفسير سورة نوح في تفسير هذه الآية، قال ابن عباس: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال من قوم صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا يعني ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، ففعلوا ولم تعبد. فلما تنسخ العلم وهلك هؤلاء العلماء عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على خطورة فقد العلماء، أن الشرك والشر والفساد يقع في الأرض بسبب بعد الناس عن العلماء، بسبب بعد الناس عن العلماء. وكلما اقترب الناس من أهل العلم وتعاونوا معهم واستجابوا لدعوتهم كلما رأيت الخير والبركة والنماء في هذه البلدان، وكلما التزموا البدع والمحدثات والمنكرات وقع الشر في مجتمعاتهم ما يقع. وكان بين نوح وإبراهيم عليهم السلام 10 قرون على التوحيد، وهذا يدلك على خطورة الشرك. 1000 سنة يوحدون الله جل وعلا ولا يشركون معه غيره، ومع ذلك كان أول سبب أو كان السبب الأول في الشرك هو الغلو في الصالحين. فإياك واحذر أن تغالي في عالم من العلماء أو في نبي من الأنبياء أو في ملك من الملائكة. الله جل وعلا قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم ورحمه. فلا يجوز الغلو لا في نبي ولا في ملك ولا في ولي ولا في عالم صالح برفعه فوق منزلته. فلا نرفع مثلا الملائكة العلماء لدرجة الأنبياء، ولا ينفع أن نرفع الأنبياء والملائكة إلى درجة الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل أو الإله الذي يعبد. لا، بين الأول سبب في الشرك الغلو في الصلاة. ولذلك لا نتعجب حينما ترانا في أكثر من مجلس في كثير من المجالس نحذر من الغلو، فموقفنا من علمائنا لا غلو فيهم ولا جفاء معهم، بل الوسط. لا نجفو مع العلماء فنسبهم أو نذمهم أو نطعن فيهم هذا لا يجوز أبدا، هذا محرم، لأنه مرث الأنبياء وعالق الله في من تنقصهم أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، وذكر ابن عساكر في مقدمته رحمه الله. وأيضا نرفع فوق المنزلة بأن نعطيهم العصمة كما فعل الإمامية من الرافضة والشيعة، فأعطوا أئمتهم الاثني عشر العصمة ويقولون لا إمامة إلا لمعصوم، ولذلك هم يرون الخروج على كل الأئمة بعد هؤلاء الأئمة الاثني عشر، بل لا يعقدون ولاية لغيرهم أصلا، ليس عندهم ولاية، والحاكم عندهم ليس بحاكم، وبعض الجماعات ليس بولي شرع، وبعض الجماعات أخذت هذه الفكرة من الإمامية الآن. هذا أحد يخرج على الشاشات يقول محمد مرسي ليس حاكم شرعي وليس ولي أمر، وإنما هو موظف في الدولة، إن شئنا خلعناه وإن شئنا أبقيناه. لا، هذا لا يجوز، هذا من المنكرات. ولي الأمر يجب أن يسمع له ويطاع ولا يخلع، وليس له مدة زمنية معينة، سنة أو سنتين أو أربعة أو عشر أو مئة، إنما متى بقي على إسلامه فهو ولي أمر شرعي، برا كان أم فاجرا، وكذب والذي نفس بيده من ادعى غير ذلك. فالسلف قالوا ونرى الجهاد مع أئمتنا ونرى الحج مع أئمتنا، وبرة كانوا أم فجارا، قالوا ذلك بألسنتهم ودونوه في مصنفاتهم وعملوا به في واقعهم. فابن عمر يحج مع الحجاج، أو ابن مسعود يصلي خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط في الكوفة، في الكوفة وهو يشرب الخمر، والحجاج كان سفاحا سفاكا للدماء، ويصلي خلفه عبد الله بن عمر ويحج معه رضي الله عنه، مع أن ابن عمر كان مشتهرا بالورع الشديد في العبادة، حتى أنه كان في الوضوء يدخل الماء في موقع عينيه حتى عمي رضي الله عنه، ويوصل غسل رجليه إلى ركبتيه ويديه إلى إبطيه، كان يكفف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر البني رحمه الله العلامة محمد ناصر الدين مسألة الأخذ من اللحية، لم يجد دليل على ذلك إلا حديث ابن عمر عند البخاري الصحيح أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما فاض منه. وغاية ما ذكر الشيخ ناصر وغيره من يرى جواز هذا وهو خلاف الصواب وهو مرجوح، أنه أن ابن عمر كان شديد التحذير للسنة، لأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث مرفوع قط في الأخذ منه، وإنما قال هذا اجتهاد عبد الله بن عمر وأخطأ فيه رضي الله عنه، والصواب أنه لا يجوز الأخذ منها لا من طولها ولا من عرضها. فالحاصل أن هؤلاء المشركين كان شركهم في جانب العبادة. ثم قال رحمه الله هو الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني المشركين، يعني أن المشركين يسمون توحيد العبادة الاعتقاد، والمقصود بالاعتقاد الاعتقاد في الولي والصالح، وهذا من تغيير حقائق الأسماء والألفاظ، وهذا لا يغني عن صاحبه شيئا. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يسمون الأشياء بغير اسمها في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام عن الخمر يسمونها بغير اسمها، يأتي على الناس زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فسموا الخمر في يومنا في أيامنا هذه مشروبات روحية. وسموا المعاصي بأسماء حتى يزينوها في أعين الناس، وهذه طريقة إبليسية خبيثة، إمامهم في ذلك هو إبليس، لأن إبليس قال لآدم عليه السلام يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. فهي شجرة ككل أشجار الجنة، شجرة مثل أي شجرة في الجنة، ولكن إبليس سماها له شجرة الخلد حتى يزينها في أعينها، فسموا الفن والرقص تقدما، وسموا الخمر مشروبات روحية، حتى إذا قدمت في الطائرات ونحوها باسم المشروب الروحي، هو مشروب خبيث. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عشرا، لعن الله الخمر وشاربها وحاملها ومحمولها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها، لعن عشرا في الحديد، لعن عشرا في الخمر عليه الصلاة والسلام، عشرة أصناف من الناس. وأيضا الربا صار بعض الناس يبيح إما مجاملة للحاكم وإما تلاعبا بالفتاوى في دين الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فقالوا أولا محرم، ثم ربا، ثم شبهة ربا، ثم محرم، على حسب الاتفاق مع الحاكم. إذا أمر الحاكم بمعصية زينوها له، وهؤلاء بطانة السوء، وهؤلاء خونة مجرمون، وأول ما يكونون يخونون من ينصحونه بالشر، لأن الذي يحب الشخص إذا أخطأ يدله على خطأ على خطأ ويعينه على تركه، لا أنه يزينه له ويعني يحسنه له والعياذ بالله، ويجامل في دين الله والعياذ بالله. والاعتقاد معناه تعلق القلب بمن تقرب إليه ذلك المتقرب. فإذا تعلق قلبه بشيء دون الله عز وجل فلا بد أن يتقرب إليه بأنواع العبادة: خوف، رجاء، محبة، رغبة، رهبة، إنابة، توكل. وهذا هو الشرك المخرج من الملة، ولو كان صاحبه مزكيا أو حاجا أو مصليا أو صائما أو قائما قانتا، لا بد أن يكون حنيفا. لذلك قال الله عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما وقدوة في الخير، قانتا لله حنيفا. والقنوت كما قال علماء في هذه الآية معناه دوام الطاعة، لأن القنوت يطلق ويراد به دوام الطاعة كما في هذه الآية، ويراد به طول الصلاة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. ويطلق ويراد به الدعاء كما في حديث الحسن، وهو حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القنوت في الوتر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، الحديث. فإبراهيم عليه السلام كان مجيما للطاعة وكان مائلا عن الشرك، قانتا لله حنيفا. فلا يكفي أن يكون مجيما للطاعة لله ولغيره، لا، إنما لا بد وأن يجتنب عبادة غيره عز وجل حنيفا، يعني أو الحنيف كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره: المقبل على الله المعرض عمن سواه. فمن عبد الله سبحانه وتعالى وعبد معه غيره هذا لا تنفعه عبادته، لا تنفعه عبادته. وإن صام وصلى وحج وزكى وزعم أنه مسلم، إذا أشرك مع الله عز وجل آلهة أخرى لا ينفعه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هناك نوع من الشرك يسمى الشرك الخفي، وأن يقف الرجل فيزين أن يقف الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، شرك النيات الذي خافه الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه، فقال لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، أشد على هذه الأمة من فتنة الدجال. الدجال رجل من بني آدم سمي بذلك لأنه شديد الدجل والكذب، يضرب الرجل فيقسمه قطعتين ثم يمشي بينهم، ثم يأمره أن يحيا فيحيا بإذن الله، ويأتي الخربة فتتبعه خيراتها كعياسيب النحل وكنوزها، ويمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت خيرها فتنبت، وتكون فتنته عظيمة جدا. وحديث عند مسلم هو حديث طويل رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه. ومع ذلك فتنة الدجال، فتنة الشرك الخفي والرياء أشد فتنة الدجال. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب عليه النية والإخلاص لله عز وجل في العمل. نعم. والله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال بعدما ذكر عدد من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني هؤلاء الأنبياء لو أشركوا مع الله غيره لحبط عنهم عمله. ولو هنا امتناع الامتناع، لأن هذا لا يكون الأنبياء أبدا، فالأنبياء معصومون من الشرك والكبائر، وإنما يقع منهم الصغائر ويوفقون للتوبة وخلاف الأولى أيضا يقع منهم عليهم السلام. أما الكبائر والشرك فإنها لا تقع من أنبياء الله عز وجل. وما حدث من إبراهيم كان عن تأويل، وما حدث من موسى في قتل الإسرائيلي ولا شك أنه قتل كبيرة، إلا أنه كان من موسى تأويلا. نعم.
قال رحمه الله: كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم.
نعم، كانوا يدعون الله ويتقربون له بذلك، ومع ذلك هم مشركون، لأنهم دعوا معه غيره سبحانه، ولم يقولوا مثلا يا هبل يا ألات نجنا من كذا، لا، وإنما اتخذوهم شفعاء ووسائط بينهم وبين الله عز وجل، عبدوهم على سبيل القربة والشفاعة وليس على سبيل الاستقبال. نعم.
قال: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له.
نعم، فمن المشركين من يدعو الملائكة. قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فهذه العبادة كانت على سبيل التوسع والاستغاثة وليس على سبيل الاستقبال. فتقول الملائكة: قالوا سبحانك، يعني تنزيها لك يا ربنا أن نأمرهم بعبادتنا، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كيف كانوا يعبدون الجن والملائكة لا تقر عبادتهم إياهم؟ لأن الجن يأتي هؤلاء فيظنون في شخص معين أو جن تمثل في هيئة معينة أنه ملك، ويتكلم الجني على أنه ملك فيعبده هؤلاء. لكن لما سئل شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وهذا قاله بعض الجهلاء من الوعاظ والثوار نزلوا الناس للثورات، قال: الملائكة نزلت فقاتلت في سوريا وصورها الناس بالجوالات، يعني صوروا ملائكة الرحمن. فقال الشيخ الفوزان: لعلهم شياطين، لعلهم صوروا الشياطين. ولما تعلق بعض الناس ببيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقالوا يعني هذا من التراث بيت الشيخ عبد الوهاب، كاد أن يهدم، فأراد بعض الناس أن يشيده وأن يبنيه بناء عظيما. فقال سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: بماذا أفتى؟ قال: اهدموه وأدخلوه في الطريق. إن شئتم ادخلوه في الطريق، اهدموا هذا البيت، لأنه رأى من الناس تعلقا بهذا البيت. هذا من الفقه والعلم. ويفتي علماؤنا أنه لا يجوز للمرأة الحامل أن تتخفف، أو الرجل يتخفف سمين البلل بالمشي حول القبور، وإن كان لا يقصد الطواف به حولها، و ولكن أفتى العلماء بأن هذا لا يجوز. يوجد مكان كبير قبور ويمشي بعض الناس هناك، فأفتى العلماء لما سئلوا عن ذلك أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يرى هذا الشخص ويظن أنه يطوف حول القبر، فهذا لا يجوز، وهذا قطع ذريعة الشرك. وعمر رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون عن شجرة الرضوان ماذا فعل عمر؟ ذهب فقطعه رضي الله عنه، ذهب فقطعه. إذا لا يجوز تعلق القلب بغير الله عز وجل، لا شجر ولا حجر. وكما سيأتي معنى أن اللات على قراءة، وقالوا لا تذرن، أو قال سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى، على هذه القراءة بالتخفيف اللات، وهي قراءة السبعية متواترة قراءة حفص عن عاصم، على قراءة اللات رجل صالح كانت الصويق عند صخرة، فلما مات عبده الناس. وعلى قراءة التثقيل أفرأيتم اللات والعزى، هي صخرة كان يلت عليها السويق للحجاج. فسواء كانت رجلا صالحا أم حجرا أصم لا يسمع ولا يبصر، أو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو عالما داعية إلى الله وعبد من دون الله أو عبد الشيطان إبليس، فكل هذا النتيجة واحدة وهو الخروج من الملة. فمن عبد إبليس كمن عبد جبريل، من ذبح لإبليس كمن ذبح لجبريل، ومن استغاث بإبليس فيما لا يقدر عليه إلا الله كمن استغاث بجبرائيل عليه السلام. الكل واحد، لا فرق في صرف العبادة لغير الله بين الصالح والفاسق، كله واحد لا فرق. نعم. ولكن الشرك غالبا يقع في الصالحين لأمرين: الأول أنها أرواح طاهرة، يقولون عن أرواح الصالحين والملائكة أرواح طاهرة لا تعصي الله، لا تعصي الله. أما نحن فمخطئون. الثاني أنهم قريبون من الله عز وجل. أليست هذه الشبهة هي ما يعيشه الناس اليوم؟ هي. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبله. حذو القذة بالقذة، والقذة هي ريشة السهم. السهم لكي يكون مستقيما يصيب الهدف لابد أن تجعل ريشتاه متساويتان في الطول، إذا طالت إحداهما على الأخرى مشى منحرفا. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني كريشة السهم، مطابقة تامة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم وراءه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني من غلوا؟ واليهود والنصارى غالوا ولا ما غالوا في أنبيائهم؟ غالوا. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله وهو بعض الله، وقالوا بالأقانيم الثلاث كما سيأتي معنا، وقالوا بالحلول الاتحاد، وأن الله اتحد في عيسى والعياذ بالله وتمثل فيه عياذا بالله. يبقى إذن المشركون الأوائل كان شركهم من هذا الباب، هذه أرواح طاهرة لم تعص الله سبحانه وتعالى، فنتقرب إلى الله بالاستغاثة بها وجعل شفعاء بيننا وبين الله. والثاني أن هؤلاء قريبون من الله فنستغيث بهم. ولذلك الذي يصور الصورة ينظر إليها ويتبرك بها، هل يصور صورة إبليس ولا يصور صورة رجل صالح؟ يصور صورة رجل صالح يتبرك بها ويدعو الله سبحانه وتعالى بها والعياذ بالله. ولذلك إبراهيم عليه السلام كسر هذه الأصنام وتلك الأوثان، يبقى إذن هذه هي شبهة المشرك. والملائكة قال الله عز وجل عنهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم. كيف أن الله عز وجل يقرر في كتابه أن الملائكة يدعون للصالحين ثم ويدعون للبشر ومع ذلك يأخذهم البشر وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله عز وجل ويعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا. دعاء الملائكة ولا دعاء الأولياء ولا دعاء الصالحين. نعم نعم.
قال رحمه الله ويدعو رجلا صالحا مثل اللات ونبيا مثل عيسى عليه السلام. وعرفت أن رسول الله
أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات كما سبق على قراءة التخفيف رجل صالح كان يلت السويق للحاج، وعلى قراءة التفخير اللات صخرة كان يلت عليها السويق، فعبد أو عبدت من دون الله عز وجل. وهذه هي نفس الشبه، فمن عبد زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام أو عبد الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عبد البدوي أو العيدروس أو عبد القادر الجيلاني وهو من ذلك به، لأنه كان رجلا صالحا يدعو إلى التوحيد فعبدوه من دون الله عز وجل. وأما البدوي فإنه رجل جاء من بلاد المغرب واتخذ بلدة طنطة التي تعرف بطنطة الآن بين القاهرة والإسكندرية، واتخذ موقعا خطيرا ليقام صنمه الذي عبد يعبد من دون الله إلى يومنا هذا والعياذ بالله. نسأل الله أن يعجل بهدمه وزواله هذا القبر، القبر البدوي الذي يحج إليه أناس بعدد حجاج بيت الله الحرام كل عام والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أعظم منكر، الشرك بالله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. ولا يعرف في تاريخ هذا الرجل أنه دخل المسجد إلا مرة واحدة، وذلك لما احتاج إلى أن يبول دخل فتبول في حمام في الخلاء في المسجد ثم انصرف ولم يصلي، ومع ذلك عبده الناس من دون الله عز وجل. وأما الحسين بن علي فإنه قتل أين؟ في كربلاء في العراق، ولم تأتي رأسه إلى مصر ولا جسره، إنما دفن في كربلاء رضي الله عنه. فكيف يعبد من دون الله؟ يوجد في الشام قبر الحسين، لعله في سوريا، في سوريا لعله في سوريا، في بلاد الشام يوجد قبر، وفي العراق قبر، وفي مصر قبر، ثلاثة قبور الحسين. كم حسين هو؟ كم حسين؟ حسين بن علي كم رجل هو؟ رجل واحد، رجل واحد قتل أهل العراق رضي الله عنه وأرضاه. وذلك لما خرج مطالبا بدم عثمان رضي الله عنه وقع ما وقع، وأراد أن يرجع لما سأل أين نحن الآن قالوا كربلاء، قال كرب وبلاء لابد أن نرجع، فأبى عليه الأمير فقتل رضي الله عنه. فسيد بن علي قال أين نحن؟ قال كربلاء في العراق، قال كرب وبلاء، فأراد أن يرجع فأبى الأمير فقتله رضي الله عنه وأرضاه. وقال قد أخطأ رضي الله عنه خطأه علماء زمانه كابن عمه عبد الله بن عباس، كعفوا كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر و أيضا سلام بن الأكوع فيما أذكر وجماعة من الصحابة والتابعين بل نساء التابعين خطأ الحسين بن علي رضي الله عنه في خروجه الذي خرجه رضي الله عنه وأرضاه، وكان مجتهدا في ذلك وأخطأ خطأ بالغ رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أو يدعو رجلا صالحا مثل لات أو نبيا مثل عيسى. هنا مثل الإمام رحمه الله بالملائكة في المثال الثابت، والرجل الصالح في لات والنبي في عيسى، وهذا غالبا هو الذي يفعله المشركون في كل زمان، إما أن يتخذوا ملكا أو رجلا صالحا أو نبيا من الأنبياء. فالنصارى مثلا قالوا إن اللاهوت اتحدث الناسوت، اللاهوت يعني الله، والناسوت يعني في الإنسان والناس، فصارت هذه الصورة، فحل في عيسى والعياذ بالله. وبعض النصارى يعبدون الله سبحانه وتعالى، وإنما اتخذوا عيسى شفيعا وواسطة بينهم وبين الله عز وجل، كما فعل المشركون في زماننا وفي كل زمان، وهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، ولكن يأخذون هؤلاء وسائط بينهم وبين الله. فاستغاثة وتأليه للملائكة، واستغاثة وتأليه للصالحين، واستغاثة وتأليه للأنبياء والمرسلين. لذلك قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. فأمرهم بعبادة الله عز وجل، وأيضا قال لهم عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه مقولة الأنبياء والمرسلين لأخوانهم الذين عبدوهم من دون الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما نعم. قال الله.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم على هذا الشرك وأوجب عليهم الإخلاص لله عز وجل، وإن كان هذا الشرك على سبيل الزلفة والشفاعة والوسط وليس على سبيل الاستقلال، حتى لو كان شركهم في جانب الملائكة. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم ذلك لأنه كان ولي أمر. فالجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود لا بد لها من ولي. لذلك لما سئل العلامة صالح الفوزان عن الجهاد في سوريا مثلا قال لا بد من إذن والدي وإذن ولي الأمر، لا بد من ذلك من أراد بالجهاد في سبيل الله عز وجل. أحية أمك؟ قال نعم. قال الزمها فثم الجنة. قال الزمها فثم الجنة. هذه فتاوى العلماء لما يتعلق بالجهاد في سبيل الله عز وجل، الذي يعني يتحمس بعض الشباب بغير روية ويذهبون وقد يفتنون في دينهم والعياذ بالله. فالجهاد لابد من إذن والدين، إذا كان الجهاد ليس فرض عين لابد من إذن. أحية أمك؟ هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال نعم. قال إلزمها فثم الجنة. في رواية أخرى قال أحي والداك؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد، جاهد مع والديك في برهما والإحسان إليهما، هذا من الجهاد في سبيل الله. حتى ولو ظلمك أبوك، قال وإن ظلمك كما قال عز، حتى ولو ظلمك أبوك وأمك لا بد أن تبر وأن تحسن إليه. بل لو كان مشركا بالله عز وجل يدعوك لعبادة غير الله يجب أن تحسن، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فاصفهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. إذن الذي يقيم الحدود ويقاتل الكفار ويجاهد في سبيل الله لا بد من قائد ولا بد من راية متميزة. أما إذا اختارت الرايات فلا قتال عند أهل السنة ولا جهاد، ولا يسمى هذا جهادا عند أهل السنة والجماعة. إذا كانت الراية المرفوعة لا يدرى أي راية شيعية أم راية سنية، أي راية كفرية أم راية توحيد وسنة، لا يصح. لابد من راية متميزة، إسلام، راية إسلامية، لا من أجل ديمقراطية ولا من أجل شيوعية ولا من أجل وطنية، لا، وإنما لابد أن تكون راية إسلامية. لذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن رجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله؟ قال شيئا واحدا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. هذا هو المجاهد في سبيل الله الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله عز وجل، وليس من أجل وطنية ولا ديمقراطية ولا شيوعية ولا هذا. كل هذا لا يجوز، كل هذه دعوات باطلة ونعرات جاهلية وجثى جهنم والعياذ بالله. نعم تفضل.
يريد أن أعقب على كلمة الشيخ يعني لم يبين الغاية، فبارك الله فيك عند
قال رحمه الله. وفي القتال هذا لابد أن يكون الحاكم مناصرا لأهل العلم. الشيخ عبد الوهاب رحمه الله من الذي ناصره؟ الإمام البطل محمد بن سعود رحمه الله رحمة واسعة، جزاه الله خيرا جزاء أوفى على ما نصر الإمام جد شيخ الإسلام. لذلك حينما يتكلم العلماء أنه لا خروج على ولي الأمر ولو كان ظالما، وذلك حتى يقف السيف بجوار العلم، إذا رأيت السيف واقفا بجوار العلم والقلم والكتاب والسنة رأيت خيرا عظيما، أمن وأمان واستقرار وخيرات. انظر إلى بلد السعودية مثلا، حين وقف العلماء الأمراء بجوار العلماء إلى يومك هذا، اضطراب شمالها وجنوبها شرقها وغربها، وتبقى هذه البقعة آمنة مطمئنة. ونسأل الله أن يزيدهم أمنا وسخاء ورخاء. وسائر بلاد المسلمين إذا نصر الأمراء والسلاطين العلماء حافظوا على دنياهم وأخراهم. فكان من رجاحة عقل هذا الرجل لما واجهته امرأة الأمير المغضي رحمه الله قالت إن هذا الرجل سيكون له شأن يتعني محمد بن الوهاب فانصره، يبقى لك سلطان، فنصر وبقي له سلطان. بل كان محمد بن سعود في ترجمة شيخ عبد الوهاب من تلامذته من الأمير محمد بن سعود. يا سلام، متى يجلس الأمراء تحت أقدام العلماء ليأخذ من علمه؟ ترى الخير العظيم ليأخذ السنة. ولو أخطأ الحاكم والأمير وفعل فعلا ظاهره الفساد جدا، هل تقضي على الشاشة؟ يعني الأمير مثلا أراد أن يدخل الرافضة إلى بلاده وأدخل 100,000,000,000 رافض إلى مصر، هل يجوز أن نصعد على المنابر نقول الأمير أدخل 1,000,000 وهذا من المنكرات والرافضة وعقيدة الرافضة كذا، يبقى إذا الحاكم يرضى بالكفر يبقى إذا الحاكم كافر؟ هذا يؤدي إلى أن إذا يبقى كافر، وهذا الذي قاله بعض الناس اليوم. وإلا ما معنى ولايات غير شرعية ممن ينتسب للسلفية الحزبية؟ أن محمد مرسي حاكم موظف في الدولة وليس واليا شرعيا، ما معنى ليس واليا شرعيا؟ إلا أن يكون كافرا، لأن الولاية لا تنتقد إلا بالكفر، لا تنتقد بالظلم والمعصية والكبيرة. ما معنى والي غير شرعي؟ معناه أنه كافر. هذا عند أهل السنة بإطباق الإجماع، لا يكون الوالي غير شرعي إلا إذا كفر بالله عز وجل والعياذ بالله. فصارت هذه الأشياء تطلق اليوم وتكلم بها باسم السلفية، والسلفية من ذلك براءة، سلفية الحقة بريئة من هذه الأقوال. السلفية تحافظ على الأمراء وتحافظ على السلاطين وتبقي لهم عرشهم ومكانتهم حتى وإن ظلموا وجار، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لذلك ادخل على موقع الشيخ رشح مثلا تحذير من فلان ولو كان من آل الشيخ، تحذير من محمد آل الشيخ، لماذا؟ لأنه أنكر حديث مسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولو كان من آل الشيخ، ولو كان من آل الشيخ، ادخل على موقع الشيخ رشح في صدر الموقع تحذير من فلان، لأنه أنكر الحديث، وأنكر حديث الذباب، وأنكر حديث شر بول الإبل في قصة العرانيين في الصحيح. فلا زال العلماء يحذرون ممن يخالف هذه النصوص الشرعية وهذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة. ونرى الجهاد والحج مع أئمتنا بررة كانوا أم فجارا، ونرى الصلاة خلفهم ولا تعاد الصلاة وراءهم، لا تعاد الصلاة حتى ولو كان الحاكم في نظرك مبتدع وليس على السنة، ولو كان يقول بقول المأمون. لا نعم.
قال رحمه الله: كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم لي.
هذه الآية الثانية عندكم جميعا، بعد أن المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، بعدها الآية الأخرى. نعم.
وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله.
نعم. قال: ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إخلاص العبادة لله وحده، وكشف هذه الشبهة التي أدلى بها، وهذا كشف هذا الإمام محمد بن الوهاب هذه الشبهة التي أدلى بها المبتدعة في زمانه. وعلماء السنة ليسوا كعلماء النصارى علماء اليهود الذين يضلونه، وإنما علماء السنة يبينون للناس الحق، قبلوه أم رفضوا، لأنك أنت غير مكلف بهداية الناس، حتى نبيك عليه الصلاة والسلام غير مكلف بهذا، إنك لا تهدي من أحببت، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما عليك البلاغ وعليك الحساب، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى وحده، الهداية بيد الله وحده، حتى الرسول عليه السلام: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق وهداية القلب. لذلك هل أدر الرسول عليه الصلاة والسلام ضلال عمه أبي طالب، أو كفر أبيه عبد الله، أو أمه آمنة؟ لا، لا يدر بذلك. الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. معلوم أن الدعاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، كما عند الترمذي وإسناده حسن، الدعاء هو العبادة. والنذر كله لله، والنذر معناه إلزام النفس بعبادة لم يلزمها بها الشر، لم يلزمها بها به الشر. والذبح كله لله، قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، لحديث أبي الهاج الأسدي رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه أنه أن علي رضي الله عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. وقال عليه السلام عند مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فيجب أن يكون الذبح والنحر لله عز وجل، والاستغاثة كلها بالله. المقصود بالاستغاثة هنا فيما لا يقدر عليه إلا الله. لذلك كان من فقه المجدد رحمه الله محمد بن الوهاب قال في كتاب التوحيد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أيهما أعم وأيهما أخص؟ الدعاء أعم، لأنه يكون في الخير والشر، لدفع شر أو لجلب خير. أما الاستغاثة فتكون في دفع شر، إنسان يغرق يستغيث بإنسان أن ينقذه، هل هذا جائز؟ جائز. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، استجاب موسى عليه السلام لهذه الاستغاثة. فالمقصود بالاستغاثة هنا، والاستغاثة كلها بالله، يعني الاستغاثة التي لا يقدر عليها إلا الله، والاستغاثة معناها طلب الغوث. وجميع أنواع العبادة كلها لله، وجميع أنواع العبادات كلها لله، كل العبادات ظاهرا وباطنا يجب أن تصرف إلى الله عز وجل، ومن صرف لغير الله منها واحدة فهو مشرك، حتى ولو كان يعبد الله بهذه العبادة. فمن ركع لغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله، والعجيب سبحان الله أن هؤلاء الغلاة في جانب الحكام تجدون في جانب هذه العبادات متهاونة. فأحدهم ألف كتابا أسماه فضل الغني الحميد تعليقات على كتاب التوحيد، جاء فيه أن النذر من جنس الحلف، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، يعني ممكن أن يكون النذر لغير الله شرك أصغر. على الرغم من الإمام الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله نقل الإجماع على أن النذر لغير الله شرك أكبر. لماذا شرك أكبر؟ لأنه عبادة صرفت لغير الله. وما هو تعريف الشرك الأكبر؟ صرف أي نوع من العبادة لغير الله. وبعضهم يقول الدعاء غير الله. ولماذا خص الدعاء؟ لأن الرسول قال الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلها. فإذا قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تصرف كل العبادات لله سبحانه، حتى لو كانوا يعبدون الله ببعض القرب كالصلاة أو الكرم أو الشجاعة أو الحفاظ على البيت. فعبد المطلب حرص على حماية البيت من أبراهة الأسود، ولكن لم ينفعه ذلك مع شركه بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله، بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم.
نعم. إذن وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام كما سبق، ولذلك في قوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا أثبت إيمانا وأثبت شرك، فكيف يكون ذلك؟ قد سبق بيان قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عمل، ومن هذا العمل الإيمان، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا، والإيمان قول وعمل. فكيف يثبت
إيمان مع شرك هنا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما المقصود بهذا؟ نعم معاوية
أحسن، كما قال عبد السلف يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوه، هل ينفعهم ذلك؟ لا ينفعهم، لا بد من الإيمان بالربوبية والإلهية. فمن آمن بأن الله خالق رازق محيي مميت وسجل لغيره أو ذبح لغيره أو نذر لغيره سبحانه فلا ينفعه إقراره له. وهذا هو حال المشركين الأوائل لا غير، أقروا بالربوبية وأشركوا في العبادة والإلهية. قال وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. يبين رحمه الله أن سبب المشركين هو الذي استبيحت به دماؤهم وأموالهم هو قصد غير الله عز وجل، حتى ولو قصد الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء فهذا لا يغني عنهم شيء، هذا لا يغني عنهم شيء. ولا يعرف قبر نبي من الأنبياء إلا قبر إبراهيم في فلسطين وقبر محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية، وما عدا ذلك من قبور الأنبياء لا يصح تاريخيا فيها شيء إلا قبر إبراهيم في فلسطين وقبر نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. يبقى إذن يجب الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء، خصوصا عند وقوع الضر وعند الاضطراب. الله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ولذلك كان طلب الرقية مكروه، أن تطلب الرقية ويخرج الإنسان من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لماذا؟ لأن فيه نوع قصد لغير الله عز وجل ونوع توجه لغير الله عز وجل. وإن كان يطلب ماذا؟ يطلب أن يقرأ عليه القرآن أو يقرأ عليه شيء من السنة، ولكن فيه نوع التفات للقلب إلى غير الله عز وجل. ولذلك في الحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون، استرقى يعني طلب أرض. وأما ما جاء عند مسلم هم الذين لا يرقون فهذه رواية شاذة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الراقي محسن وليس طالبا. فإذا كان طلب الرقية طلب أن يقرأ عليك القرآن وأحاديث يخرجك من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة والحساب العذاب، كيف بمن اتجه بالدعاء والعبادة إلى غير الله عز وجل؟ بعض الناس يخاف الأضرحة أكثر من خوف من الله، حتى لو قيل اقسم على الشيء معين يقسم 100 يمين يقسم فيش مشكلة، ولو قال اقسم لو قيل له جدلا اقسم بالضريح والشيخ يقول لا أخاف يؤذيني يضرني. والله أراد أن يقول له المدد، مدد يسيل، مدد يعني طلب العون. الله عز وجل ويمددكم بأموال وبنين، وهذا أمر منتشر جدا من الناس في بلادنا والعياذ بالله. يجي يركب السيارة مدد، مدد يسيل فلان والعياذ بالله، والعياذ بالله، وفلان هذا ميت لا استطيع أن يمده بأي قوة ولا أي حول، وهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله الذي لا ينفع منه لا صيام ولا صلاة ولا حج ولا زكاة والعياذ بالله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.